أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله العلي القدير أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب الأكل في إناء مفضض، يعني إناء فيه فضة أو هو من الفضة الخالص، وهذا لا يجوز شرعا لأن هذا نوع من أنواع البطر والاستكبار والتعالي والتفاخر، وليس من صفة أهل الإيمان. ومن أكل بإناء مفضض في الحياة الدنيا حرم هذه النعمة في الآخرة، وكذلك بالنسبة للذهب. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة، سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فاستسقى، طلب شرابا فسقاه مجوسي. المجوسي إنسان يعبد النار، فلما وضع القدح في يده رماه به، ضربه بالقدح، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، يعني لو ماني ناهيه مرة ومرتين ما ضربته بالإناء. طيب، نبهناك أول مرة وتاني مرة، هو رجل مجوسي يعني، ولم يتنبه فرماه به، كأنه يقول: لم أفعل هذا لولا يعني أني نبهته مرة ومرتين، ولكني يعني السر في هذا، لما فعل هذا؟ يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه: ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، حرير الناعم والحرير الخشن، لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، في إناء فضة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هاي لأهل الدنيا، الأهل الغفلي همهم الذهب الفضة، عرض من أعراض الدنيا، مستكبرين لا يفكرون إلا في الدنيا، لا يفكرون إلا في العاجلة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم للكافرين في الدنيا ولنا في الآخرة. طبعا لهم في الدنيا وأعمارهم شو في الحياة الدنيا، أعمار قصيرة، ولنا في الآخرة، الحياة في الآخرة إلى نهاية، إلى نهاية في الآخرة، يعني نموت أصبح ما لا نهاية، إلى نهاية إلى ما لا نهاية. طول بالك يعني، تفاجأت أنت بالسؤال مو هيك؟ الحياة في الآخرة إلى نهاية ما لا نهاية، والحياة الدنيا في إلى نهاية. طيب ليش عم قلت لك النهاية في الآخرة إلى نهاية؟ قلت لي، وعند قلت لك الحياة في الدنيا إلى نهاية قلت لي هيك، ليش ما جاوبت بشق أو غير شق؟ الحياة الدنيا لها بداية ولها نهاية، وهي قصيرة، وأما الحياة في الآخرة لها بداية وشو وليس لها نهاية. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لذلك يا عبد الله اصبر على نفسك في الحياة الدنيا. عم بشوف ناس فسق وفجور، ويتقلبون في نعم، ويستخدمون المحرمات، ومسرورين ومبسوطين، وأنت تتقلى على جمر من النار، عم تصبر بالصبر، ما في أي مشكلة، لأن المعول علي الفلاح في الآخرة، جعلني الله وإياكم من الفائزين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب ذكر الطعام. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من أنواع النبات، يقول عليه الصلاة والسلام: ريحها طيب وطعمها طيب. هذا مثل مين؟ المؤمن الذي يقرأ القرآن. شو حظك من القرآن؟ هل لك صلة مع كتاب الله؟ هل لك ورد في تلاوة القرآن العظيم؟ نحن قلنا أوراد على الموبايلات ساعات، فهل لك ورد في تلاوة القرآن؟ وهل لك صلة مع كلام الله عز وجل؟ وكما يقول بعض العلماء الأتقياء الصلحاء: عار عار على المؤمن أن لا يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن. شهر كامل ما تأتي على القرآن من أوله إلى آخره، ثلث ساعة نصف ساعة، ما تفرغ نفسك لتلاوة القرآن. إن كان تاجرا هالنصف ساعة ما بتأثر عليه، وإن كان طالبا هالنصف ساعة ما بتأثر عليه. شو من كان الإنسان، هالنصف ساعة إذا كان بيطول تلاوة القرآن جزء من القرآن نصف ساعة لا تؤثر عليه خلال 24 ساعة، مع أن تلاوة القرآن العظيم لها أثر في القلب وتجعل القلب مطمئنا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل ما بشوف حالك مكركب وتعبان ومهموم ومحزين، عليك بكتاب ربك لترى الله جل وعلا كيف يخاطبك وكيف يؤانسك. وتلاوتك للقرآن العظيم إلى أثر، حيث تذكر بخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، يعني سمعتك حسنة، واللي بيحتك معك بلاقيك أحسن مما يقال عنك، لأن القرآن الكريم يعلمك الأدب، يعلمك الأخلاق، ويجعل لك سيرة حسنة، سيرة طيبة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. الإنسان المؤمن الملتزم بكتاب الله التعامل معه حلو، بس رائحته ما بتفيح. الذي يجعل لك ذكرا صالحا تلاوتك للقرآن وعملك بالقرآن. التلاوة وحدها لا تكفي، والعمل بدون تلاوة لا يكفي، الكمال أن تجمع بينهما. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. إنسان منافق عم يبطن الكفر وبيظهر الإسلام، ومع المؤمنين تلاقي فاتح القرآن الكريم وعمال بيقرأ. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. تلاقي شوف عم يقرأ القرآن قول ما شاء الله تبارك الله، بتخرب عليه تتعامل معه والعياذ بالله تبارك وتعالى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن وممن يعمل بالقرآن العظيم. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطعام اللي هي الأترجة، وذكر كذلك التمرة، وذكر فيها الريحانة، وذكر فيها الحنظلة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريب على سائر الطعام. أطيب الطعام الشوي اللحم. فضل السيدة عائشة رضي الله عنها على النساء، طبعا بعد السيدة خديجة، لأن السيدة خديجة كما قلت ما لها مثال أبدا، ما لها مثال أبدا رضي الله عنها وأرضاها، لأن السلام أقرأها السلام عن طريق سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. السيدة عائشة رضي الله عنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب في مشقة. السفر، وطبعا هذا السفر قطعة من العذاب بشكل مطلق، ما تقول هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أما اليوم السفر مو قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب ولو بكان بأرقى وسائل النقل. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل أو فليعجل فليعجل إلى أهله. متى ما انتهيت من شغلك من السفر أسرع بالعودة إلى أهلك لترتاح. طيب يجوز واحد يقول: أخي سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، امروح ننزل بأحسن الفنادق وفي أحسن الطعام وأجد الراحة. مهما كنت في السفر ما دام البيت ليس بيتك، وإن استرحت في ظاهر الأمر إلا أنه في الحقيقة تعلم أن هذا المكان ليس لك، وأن هذا الطعام ليس من الطعام الذي تبتغيه أنت بالطريقة التي تريد. فلذلك السفر قطعة من العذاب، فإذا سافر الإنسان وقضى حاجته في السفر فليعجل بالرجوع إلى أهله، لأن راحة الإنسان في بيته. أسأل الله جل وعلا أن يريحنا من هذه الحياة الدنيا. إذا كان السفر قطعة من العذاب وبدك ترجع إلى مسكنك، مسكنك وين؟ أنت وين مسكنك؟ مسكن الأصلي. ما عم بسمع. وين مسكنك؟ حلب الجديدة. المسكن الأصلي ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هذا هو المسكن الأصلي. أما هذا السفر قطعة من العذاب. وفعلا نحن في هذه الحياة الدنيا نوع من أنواع التكليف، في تعب في مشقة. حتى بترجع لبيتك اللي أنت في حلب الجديد يعني متزوج العذاب، إذا كان فيه حلبة مصارعة لمدة ساعة زمان شقاء، إن شاء الله ما في شقاء. موطننا الأصلي يا إخوتي ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والولد يتبع أباه. فأسأل الله أن يجعلني الله وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يخرجنا من هذه الحياة الدنيا على أحسن حال يرضي مولانا عز وجل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.